السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الثالث في هذا المرض الخطير اللي ظهر في أمتنا، مرض التبرج والعري. كلمت معاكم في أول درس على إن البنت المسلمة الآن هي الآن في نزاع كبير بين مدرستين. المدرسة الأولى، المدرسة اللي تريد أن تحافظ على البنت وتحافظ بعد ذلك على المجتمع من الوقوع والعياذ بالله والانهيار الخلقي داخل المجتمعات. المدرسة دي اللي أعطت أوامر صريحة ومباشرة لكل من الولد والبنت، وأنزل الله سبحانه وتعالى لهذه المدرسة تشريعات كثيرة وصور كثيرة تؤكد على ضرورة الحجاب وتمسك البنت بالحجاب. هذه المدرسة اللي أمر ربنا سبحانه وتعالى فيها المرأة بحفظ نفسها وحفظ مجتمعها، وحرمت هذه المدرسة أي صورة من صور التبرج أو أي صورة من الصور اللي توصل في يوم من الأيام إن المجتمع ده تبقى فيه رذيلة أو تبقى فيه والعياذ بالله فاحشة أو تبقى والعياذ بالله على الأقل فيه مقدمات. كل ده حرم داخل هذه المدرسة. فأمرت هذه الشريعة العظيمة، أمرت هذه الشريعة العظيمة بالاستئذان لحماية للأبصار إن هي في يوم من الأيام تقع والعياذ بالله على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه المدرسة حرمت أيضا أن تتحدث المرأة عن أختها، مش أختها يعني أختها، لا لا، أختها عامة. حرمت هذه الشريعة أن تتحدث المرأة عن امرأة أخرى بوصفها في جسدها، وحرمت هذه الشريعة أيضا أن يتحدث الرجل أو تتحدث المرأة عما يكون بينهما. وأيضا هذه الشريعة حدثتنا بمصير أمم سابقة من قبلنا، الأمم دي انتشر فيها جدا العري وانتشر فيها جدا التبرج، فهلكت هذه الأمم كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. هذه الشريعة التي أمرتنا بالتحفظ والتستر، وأصبح من أعظم أخلاق هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم اسمه الستر، أمر به الرجال كما أمر به النساء، وجعل هذا الخلق من أبرز صفات وأخلاق الأنبياء والمرسلين. إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من عورته شيء، وإن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه. واضح جدا الفارق بين المدرستين. هذه المدرسة اللي أرادت أن يتحفظ على المجتمع أمنه واستقراره، المرأة أو البنت بتنازع ما بين هذه المدرسة وبين المدرسة الأخرى. المدرسة الأخرى اللي اعطت للمرأة كامل الحرية، تلبس ما تشاء، تتعرى كيفما تشاء، تعمل علاقات كيفما تشاء، كانت النتيجة. وأنا النهاردة أقلب كده صفحات سبحان الله، وفجأة مثلا جريدة فرنسية مشهورة جدا اسمها هذه حياتي، دي جريدة فرنسية بتعبر عن الواقع الفرنسي بعد التعري، بعد ما المجتمع الفرنسي خلع الحجاب من بعد 1912. أوروبا كلها كانت محجبة لحد 1912. من بعد 1912 بدأت الدعوة للتعري. فالموجود على غلاف المجلة يوضح لبناتنا ماذا يريد هؤلاء من بناتنا. غلاف المجلة مكتوب عليه كالتالي، شوية عناوين كده. العنوان الأول: ابنتي عشيقة لرئيسها في العمل. العنوان الثاني: أنا متشرد رغم أن والدي مليونير. العنوان الثالث: أنا وأمي حاملتان من نفس الرجل. العنوان الرابع: زوجي يؤجرني لأصدقائه عندما يخسر في القمار. العنوان الخامس: أنا لا أضاجع إلا المشاهير. العنوان السادس: اكتشفت أن زوجي هو أخي من أم أخرى. العنوان السادس: أنا عقيم لكن زوجتي حامل. متخيلين ما وصل إليه هؤلاء؟ متخيلين بس الجريدة ده العنوان من بره، أمال جوه الوضع إيه؟ جوه الوضع إيه؟ هذا ما يريده أعداؤنا لنا داخل المسلمين، ده اللي هم عايزينه. هذا الواقع الذي تحيا أوروبا الآن، النبي حكلنا عليه من زمان صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا أيضا أن لما بدأت المسألة بالتعري وصلت في النهاية والعياذ بالله إلى انتشار الفتن بين الناس، وصل في النهاية إلى أن الله عز وجل لعن هذه الأمم وأنزل الله عز وجل عليها العقاب. إحنا النهاردة بنتنا بتنازع ما بين المدرستين دول. كلمت معاكم في الدرس الماضي حوالين حديث القرآن عن الحجاب، وبدأنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجاب وحرمة التعري ولم نكمله. نكمل بقى بإذن الله بفضل الله ما بدأناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حجاب المرأة وتحذير البنت المسلمة من خلع الحجاب أو من التعري، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قلت لكم إن أول كلام وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بخاطب البنت اللي هي من جواها فعلا محبة لله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بخاطب النهاردة بناتنا اللي فعلا هما من جواهم خير كبير جدا، بس للأسف هي نشأت في مجتمع أصلا كل اللي فيه أو أغلب اللي حواليها بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا بناقش بنتي وأختي اللي ماشية في الشارع النهاردة لابسة ضيق شوية، جسمها باين خالص قدام الناس، كشف شعرها في بعض الأوقات، أنا بكلم البنت دي النهاردة يا بنتي أنا إحنا بنخاطب معاكي إيمانك، بنخاطب فيكي وجواكي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى الكويسة. عارف كويس جدا إن أنت ليكي ورد من الصدقة وورد من الطاعة وورد من ذكر الله، أنا عارف ده كويس، بس أنا زي ما بنحب دايما الكمال في الدنيا أنا بحب ليكي الكمال في الدين، ومن أعظم صور الكمال في الدين ارتدائك لحجابك أو إن إحنا نظبط الحجاب بتاعنا شوية. أخاطب فيك حبك للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما بيقول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه أنه كان يكره التبرج، كما روي ذلك من حديث ابن مسعود وروي أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. حديث ابن مسعود يخطب في الناس ويقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال، النبي كان بيكره 10 خصال على رأسها التبرج. وأخاطب فيك حبك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما روى عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين قام في الناس خطيبا في خلافته حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا 7 أشياء، حرم علينا 7 أشياء، حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير، وحرم التبرج، وحرم التبرج. من الحاجات اللي النبي حرمها وكلامه كان فيها واضح وصريح صلى الله عليه وسلم، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان التبرج مش ذنب بسيط ولا معصية بسيطة، لا ده وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كبيرة من الكبائر العظام عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو في يوم من الايام الانسان اراد ان ينذر نذرا، فمن النذر الذي لا يحققه الإنسان أو لا يعمل به الإنسان النذر إذا كان بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. امرأة في يوم من الأيام نذرت فقالت كما ثبت من حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختنرة، وهي تظن أن دي طاعة لله سبحانه وتعالى، تمشي حافية لبيت الله الحرام وتمشي غير مختمرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى ما يصنع الله عز وجل بشقاء أختك، مرها فلتختمر ولتركب ومرها أن تصم 3 أيام. صيام 3 أيام دول إن هم إيه؟ كفارة النذر، النبي قال لنا كفارة النذر كفارة يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى إن النذر بتاعها ده نذر معصية لا يجوز أبدا إن هي تعمله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تكفر عن هذا اليمين، تكفر عن هذا النذر ولا تطبق هذا الأمر، لأن النبي يرى إن كشف الشعر معصية وكبيرة من الكبائر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم معانا عن التبرج، والتبرج زي دايما زي ما قلت لكم هو إظهار الزينة، التبرج معناه إظهار الزينة. فممكن يكون التبرج هي لبسة خمار أو لبسة طرحة أو لبسة شرب، بس لبسة لبس ضيق جدا من فوق مبين المنطقة دي، ده تبرج. أو رفع البنطلون فوق قوي فمبين خالص الجزء الخلفي للبنت، ده اسمه تبرج. أو إن هي تكون لبسة طرحة وحاطة مكياج كامل على وشها، ده اسمه تبرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يكره التبرج للبنت المسلمة وضع التبرج ده وسط أكبر وأعظم كبائر جوه دين الله سبحانه وتعالى. يعني دايما كلمة الزنا تأنفها النفس، كلمة السرقة تأباها النفس، كلمة القتل النفس بتنفر منها. فنظرا لأن النبي يعلم أن النفس السليمة والطبع السليم بيأنف من سماع هذه الكبائر العظام، أم النبي صلى الله عليه وسلم جاب كبيرة التبرج ووضعها وسط هذه الكبائر؟ ليه؟ هقول لكم دلوقتي. تقول أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا. شوفوا بقى الكبائر اللي جاية: ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك. ينهر أبيض، أنتوا متخيلين كل عادات الجاهلية مش عندنا في الإسلام. ولا تقتلي ولدك، بعدها إيه؟ ولا تتبرجي تبرج الجاهلية. بعد ما النفوس كلها تتفزع كده من سماع النبي الكلمة إن في أم في يوم من الأيام خدت بنتها قتلتها، النفوس كلها تنفر. يجي النبي بعدها يقوم وضع كلمة ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، كل ده لحاجتين، علشان يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الفطرة السليمة كما تأنف وتأبى سماع أو فعل هذه الكبائر، فكذلك أيضا الفطرة السليمة ترفض تماما حاجة اسمها تبرج الجاهلية الأولى. كذلك أيضا النبي وضع هذا الفعل وسط هذه الكبائر علشان يقول لنا إن الفعل ده كبيرة ولا صغيرة، ده حط الكبائر كلها مع بعضها صلى الله عليه وسلم. يضع كبيرة التبرج إظهار المرأة للزينة، يضعها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكبائر العظام، داخل الكبائر العظام. وتارة يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن التبرج ده سمة من السمات اللي لو كانت مرافقة للبنت أو ملازمة للبنت فوالعياذ بالله ده بيوصل في النهاية لجهنم. وأنا بقول لكم دايما لما بنقول الحديث ده على بناتنا أو بنسمعه لبناتنا هو من باب إن إحنا خايفين على بناتنا، إحنا خايفين جدا على بناتنا من إن هي في يوم من الأيام يكون ده مصيرها أو يكون ده في يوم من الأيام حالها. لما تنزل واقع مثلا زي واقع نادي من النوادي وتلاقي إن أغلب البنات أو أغلب النساء وهم نازلين النادي ده: يا رب يسلمنا ويسلم ولادنا ويسلم بناتنا ويسلم المسلمين. غالب الموجود في النادي النهاردة هي نازلة واخدة كامل زينتها وهي نازلة، ويصبح الشاب النهاردة جوه النادي بيبص لدي وبيبص لدي ويبص لدي ويبص لدي. ماذا ننتظر من وراء الشاب ده؟ الشاب لسه مش متزوج، منتظرين ايه؟ لما يشوف دي وصف معين في جسمها ودي متميزة بشكل معين في وشها ودي متميزة بحاجة معينة مش عارف فين، احنا منتظرين ايه من الشاب ده؟ ومنتظرين ايه من الواقع ده؟ ومنتظرين ايه من الدايرة دي او من المجموعة دي من الناس؟ طب والزوج اللي شاف في البنت دي ما لا يوجد عند زوجته، وشاف في المرأة دي ما لا يوجد عند زوجته، ونظر لهذه وهذه، احنا منتظرين ايه؟ احنا منتظرين ايه؟ فبتكون النتيجة احنا بنروح في حتة صعب جدا. ماذا ينتظر من مجتمع؟ انا رايح شغلي في يوم من الايام، التلاتة اللي قاعدين معايا في الاوضة على مكاتب، التلاتة نازلين في كامل زينتهم، انتوا منتظرين ايه؟ واحنا قاعدين مع بعض على الاقل 6-7 ساعات قاعدين مع بعض، ماذا ننتظر من مجتمع بيكون هذا الحال عليه، بيكون هذا حال المجتمع ده؟ ماذا ننتظر؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المجتمع بمجرد ما المرأة بتبدأ تظهر زينتها برا بيتها برا محارمها زي ما ربنا امر: ولا يبدين زينتهن الا ايه؟ لبعولتهن الايات. بتكون النتيجة ان الزينة دي لما تظهر برا المجتمع كله بتحصل فيه خلخلة، المجتمع كله بيتهز، المجتمع كله قيمه بتتغير، اللي كان قادر يغض بصره النهاردة ما عادش قادر يغض بصره. اللي كان قادر انه يعني يثبت الشهوة ولا تتحرك الشهوة النهاردة غصب عنه بتتحرك. فبتكون النتيجة بيبدأ المجتمع في الانهيار. وزمان بعد ما كان راضي عن زوجته وبيحب زوجته وزوجته بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، زوجته نفسها اللي جاية بتشتكي ان زوجي النهاردة عارف صحبته اللي في الشغل وبيكلمها وبيعمل كذا وبيسوي كذا. ليه؟ المجتمع بينهار، المجتمع بينهار. فعلشان كده نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم على الكبيرة دي اللي هي كبيرة التبرج أو كبيرة التعري أو كبيرة إظهار الزينة في غير محلها، بنلاقي الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كلنا صادم. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. في صنفين من أهل النار لم أرهما. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الصنف ده لما بنقول كده لبنتنا مش من باب ان احنا بنقولك يا اللي داخله جهنم يا بنت مش عارف، لا والله، هو من باب ان انا خايف، انا خايف على بنتنا ان في يوم من الايام يكون ده مصيرها. اسال الله عز وجل انه يهدي بنات المسلمين يا رب لما يحب ويرضى. وتارة يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزع ستره عن البنت اللي بتتعمد دايما إظهار زينتها أمام الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا قد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. وقلت لكم أن العلماء لما جم اتكلموا على الحديث ده قالوا لنا ان الحديث ده خطر جدا للبنت المتبرجة، خطر جدا للبنت اللي ما اقتديش فعلا بالصالحات القانتات في حجابهن. ومعنى قول النبي هتكت ستر ما بينها وبين ربها لها معنيين. المعنى الاول ان اذا كانت عادة الله عز وجل مع عباده ان يستر عليهم ذنوبهم ومعاصيهم، فان هذا الذنب بالذات لا يتعامل الله عز وجل مع صاحبته بالستر ولكن تفضح. المعنى الثالث الثاني، وده من أخطر المعاني اللي بنكلم بيه كل بناتنا قبل ما تنزلي من بيتك، بالله عليك خدي بالك من نفسك، معنى هتكت ستر ما بينها وبين ربها. العلماء بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى يدني العبادة يوم القيامة للحساب، فأما العبد المؤمن الصالح الطائع فإن الله عز وجل يضع عليه كنفه ويستره. ده العبد الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من هذا الصنف اللي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى كده يعني يسترنا وما يفضحناش بخفيه ما اطلع علينا من ذنوبنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل يدني عبده منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ كتابك. فيمر العبد بالحسنة ينشرح بها صدره ويبيض بها وجهه ويقول: أي ربي حسنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. فيخر لله ساجدا. ثم يقول الله عز وجل: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك. فيمر بالسيئة يسود بها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. ثم تلا النبي قول الله عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وإيه؟ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والناس لا يرون منه إلا السجود، فيقول الناس من ورائه: طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من هذا الصنف الذين يسترهم الله عز وجل في الآخرة، يقبل منهم حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. شفت الصنف ده؟ النبي يقول لنا إن في صنف ضر الصنف ده لا يوضع عليه هذا الستر ولكن يفضح على رؤوس الأشهاد. مين الصنف ده؟ الصنف ده والعياذ بالله المرأة أو البنت التي تبرجت في الدنيا. إلا هتكت ستر ما بينها وبين ربها، أي أن الله عز وجل يحب أن يوم القيامة يسترها ولا تفضح أمام الناس، ولكن أبت هذه المرأة إلا أن تفضح يوم القيامة. إحنا مش حمل ده، إحنا مش حمل ده. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شؤم التبرج وشؤم التعري، وهذا من أشد الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة التعري في الآخرة، عن خطورة البنت اللي في الدنيا تزينت وأظهرت زينتها في غير محلها وأظهرت الزينة دي في الشارع. خطورة البنت اللي هي نازلة في الشارع، ممكن تبرج على فكرة، ممكن يكون بالكلام، تتكلم بكلام كده في الشارع، كلام بطريقة مش كويسة، ممكن يكون التبرج ده ماشية في الشارع بطريقة مش كويسة، ممكن يكون التبرج ده ان هي تظهر الشيء الواجب عليها ان هي تخفيه ده في الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه فضالة بن عبيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم. ربنا بيقول للنبي ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة ومات عاصيا، ثاني أمة أو عبد أبق فمات، هرب من سيده فمات، وأما الثالث فامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤنة الدنيا، قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. شفت حتة فتبرجت دي؟ فتبرجت بعدها فلا تسأل عنهم يوم القيامة يا محمد. الإمام الصنعاني رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث قال: معنى ثلاثة لا تسأل عنهم أي لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أي لا تسأل عن كيفية عقوبتهم، فهي من الفظاعة بحيث لا يتحملها السمح، عقوبتها عند ربنا كبيرة جدا، ولا يتحمل الإنسان منا أنه يسمع سوء عاقبة هذه البنت اللي تبرجت في الدنيا. أدي المعنى الأول. المعنى الثاني: ثلاثة لا تسأل عنهم فهم أحقر يا محمد من أن تسأل عنهم. المعنى الثالث: ثلاثة لا تسأل عنهم أي لا تسأل الشفاعة فيهم فإنهم منها محرومون. يوم القيامة النبي يشفع لكل الأمة، ويجي الصنف ده تلاقي بنت كانت نازلة بدرسه تقف مع ده وتكلم ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده، ونكلمها تقول لك أهم حاجة الأخلاق، تقول لك ده دول كلهم إخواتي. يا بنتي لا، ده غلط، ده فهم غلط، فهم مغلوط يا بنتي، فهم مغلوط يا بنتي. ومن أخطر الأحاديث اللي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بها محذرا لبنات أمته من التبرج والعري. يوم القيامة لما الحرب يشتد في أرض المحشر والناس كلها في حاجة إلى شوية مية تشربها، فكل أمة بتدور على النبي بتاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أرض المحشر: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، إن لكل نبي حوضا. كل نبي لحوض ترد عليه أمته لتشرب من هذا الحوض. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها طلعت تجري من القبور في شدة الحر بتاع القيامة، راح جاري علشان تطلع على حوض النبي صلى الله عليه وسلم علشان تشرب شوية مية، لأن هي عارفة إن لا يشرب يعني شوية مية من حوض النبي لا يرضى بعدها أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ورد على الحرب، من ورد على الحوض شرب، ومن شرب لا يرضى بعده أبدا. يوم كلها طلعت تشرب، ولكن للأسف مشهد يكون من أشد مشاهد الآخرة شدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطه على الحرب، وإنه سيحال بيني وبين أقوام من أمتي تزودهم الملائكة عن حوضي. الملائكة بتزقهم ما يشربوش من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تزودهم الملائكة عن حوضي فأقول لهم: أمتي أمتي. فالنبي يقول للملائكة: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك. في علامة من العلامات المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة معانا من القيامة واحنا رايحين نشرب الحوض النبي، وهي نور الوجه.
اللي كان زمان موجود بسبب الوضوء. لما قالوا للنبي وكيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال يلون علي غرا وجوههم عليها نور محجلين من آثار الوضوء، إيديهم ورجليهم عليهم نور. فدي العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفنا بيها وهيعرف أمته بيها رجالا ونساء. أما والعياذ بالله البنت اللي تبرجت في الدنيا وأظهرت زينتها في الدنيا، يوم القيامة هي بتفقد هذا النور. التبرج ده للأسف أفقد البنت هذا النور. فالبنت تقف بين إيدين النبي، طالعة تجري على الحب، النبي عايز يديها شوية مية، ولكن للأسف لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة. النبي ما عرفهاش. ليه؟ هي مش جاية على وشها نور. للأسف ظلمة التبرج والتعني وإظهار الزينة في الدنيا غطت على هذا النور، فلا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد بناتنا يحفظوا الحديث، يريد بناتنا يحفظوا الحديث، ويريد إخواننا وأبائنا يحفظوا علشان يبلغوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة الزينة في غير أهلها. يبقى النبي يعلم أن البنت بتحب التزين، فلأن التزين ده له مكان بين صحباتك في البيت وانت قاعدة في بيتك مع صحباتك وسط أهلك ومحرمك، إنما ناخد الزينة دي ونطلع بها الشارع. مثل الرافلة الزينة المتجملة الزينة بتاعتها في غير محلها، متجملة بها في الشارع، في الدرس، في الجامعة، في الكلية، في الكورسات، في مكان عملها. مثل الرافلة في الزينة في غير محلها، في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. أخاف على بنتي وأخاف على أختي إن يكون ده مصيرها من القيامة. نور الوجه انطفأ ولا يظهر على هذا الوجه إلا هذه الظلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها. خايف والله، والله العظيم خايف إن الظلمة تظهر على وجهها. تروحي بالقيامة تقول له يا رسول الله، يقول لها يا بنتي ما عرفيش، العلامة مش موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إخواننا لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا. حديث النبي بهذه الصورة يوضح لنا إن الأمر مش بسيط. تربيتنا لبناتنا على الحجاب لازم يوضح لنا، يكون واضح لنا من البداية إن الأمر مش بسيط. البنت لما تكبر هتتعود على لبس اللي اعتادت عليه من الصغيرة، اعتادت على لبس المحتشم، لبس بفضل الله الطيب الجميل، ده كويس. ما عدا ذلك تحصل بقى المشكلة، تحصل الأزمة الدنيا، تحصل الأزمة في الأخوة. إذا اللي أقدر أفهمه الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الكثيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها، اللي يتضح لنا من خلالها قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحذير من هذا التبرج. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أتته الثياب من ثياب أهل مصر، فأعطى لزيد بن ثابت رضي الله عنه ثيابا منها. عدى يوم الثاني والثالث، زيد ما لبسش الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل زيد بن ثابت، بيقول له يا زيد يعني أين الثياب التي أعطيتها لك؟ قال يا رسول الله ألبستها أهلي، أنا اديتها لأهلي بسهولة. فبيقول زيد بمجرد ما قلت هذه الكلمة، قلت هذه الكلمة، فإذا بالنبي يقول الله أكبر الله أكبر. إيه يا رسول الله؟ إيه الموضوع؟ إيه الأمر بسيط. فقال صلى الله عليه وسلم مرها أن تلبس فوقها غلالة، إن أخشى ما أخشى أن تظهر حجم لحمها. أنا أخاف جدا إن الهدوم اللي أنا جبتها لك دي تبقى ضيقة عليها فيظهر حجم اللحم، يظهر حجم جسمها. طب يا رسول الله ده في هذه الأيام ما بتتشغلش إلا الأنام تظهر حجم اللحم. طب يا رسول الله ثياب النهاردة هي أصلا لازم تظهر الجسد. تخيلين، متخيلين ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر الله أكبر. تحس ان في كارثه في مصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قول لها تلبس فوقها غلاله، لان هي لو لبستش فوقها غلاله جسمها يبان من الثياب اللي لابسها. طب كبير ممكن البنت تغط علينا وتقول لنا يا شيخ ما تلبس اللي انا عايزاه والولد هو اللي يغض بصره؟ صح. بص يا بنتي انا معاك خالص واحده واحده، زي ما قلت لي الدرس اللي فات هو ما فيش دليل وجبنا الادله دي كلها من القران وصلنا على تفضيل الحجاب. تقولي لي انا عارفه ايه ما البس اللي انا عايزاه وهو اللي يغض بصره، المشكله مشكله الولد مش مشكله البنت. صح. بص يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم ذنب بيحرم مش الوقوع في الذنب ده، بيحرم كل حد بيسهل هذا الذنب، بيحرم كل حد، بيحرم ايضا كل من يساعد في هذا الذنب. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللي زارع ارض عنب انه يبيعها لمصنع خمره، رغم ان زراعه العنب حلال وبيع العنب حلال، بس قال له حرام عليك انك تروح تبيعها لمصنع خمره علشان ما تكونش مشارك بالمعصيه. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان حرام على المؤمن ان يجلس على يعني مائده عليها خمر. لو انا قاعد مع اصحابي واحد بس جاب كاس خمره وتحطه قدامنا كده النبي حرم القعاد على الترابيزه دي. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس في مجلس فيه خمر. ابعد اصلا عن المجلس ده. فالنبي هنا ما حرمش شرب الخمر على اللي بيشربها، بل حرم شرب الخمر على مين؟ حرم الخمر على مين؟ حرم شرب الخمر على اللي بيشربها، وحرم على كل انسان منا ان يقعد معاه. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي. طب ما هو ده معروف، الراشي على وزن والمرتشي على وزن. بصوا اللي جايه دي والرائش اللي بيمشي في الوسطه بينهم وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله حرم الربا اكله وموكله. دي فيها مشكله بالنسبه لنا كلنا فاهمينها، بس اللي بعدها بقى توضح لينا. قال وكاتبه وشاهد الشهر. كل دول داخلين في الوزن ليه؟ لان كل دول بيسهلوا المعصيه، كل دول بيسروا المعصيه على الناس. فالنبي يقول لنا ان ربنا لما بيحرم ذنب او بيحرم معصيه بيحرم كل حد شارك في هذا الذنب وشارك في هذا المعصيه. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما اروعه صلى الله عليه وسلم، لما يقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث ان المرء ان ايما اهل بيت كشفوا سترا. الاصل ان احنا عندنا في البيت ان الشباك او البلكونه عليها ستار، الشباك او البلكونه عليها ستار علشان ما حدش يطلع من الشباك من البيت اللي قدامي عليا. فالنبي امرنا باتخاذ السطور في البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما اهل بيت كشفوا سترا. كشفوا الستر بقى، البنت قاعده في قلب البيت قامت رافعه الستاره كده وقامت ايه وهي جوه لابسه لبس البيت، فواحد قاعد يتلصص عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كان الوزر على اللي بينظر ولا على اهل البيت؟ الا قال صلى الله عليه وسلم الا كان الوزر على اهل البيت. ليه؟ هم اللي كشفوا الستر. فهنا يا بنت النبي يقول لك انك انت مطالبه بالفعل، الانسان فعلا انا فعلا مطالب ان انا اغض بصري، بس ما تنسيش ان انت برضه مطالبه ان اي ذنب من الذنوب لازم يكون ايه؟ لازم يكون ايه؟ انت تكوني بعيد عنه ولا تشاركي فيه. الامر الثاني احنا ليه بنخلط الاوراق بعضها ببعض؟ يعني ليه بنخلط الاوراق بعضها ببعض؟ هو ينفع في يوم من الايام اب لا ينفق على اولاده؟ اقول له حضرتك ما بتنفقش على اولادك ليه؟ يقول لي ما انا بصلي. ايوه بس خد بالك احنا عندنا امرين، امر اولا انك تصلي والامر الثاني انك تنفق على اولادك. وربنا امرنا بامرين، امر المراه بالحجاب وامر الولد بايه؟ بغض البصر. فاذا كان الولد هيقصر في مساله غض البصر فانت ما تقصريش في الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك به. بس يا شيخ انا لسه صغيره. ايوه يا بنتي طول ما انت صغيره احنا عمرنا ما نفرض عليك الحجاب. طول ما انت صغيره عمرنا ما نفرض عليك الحجاب. ولكن يا بنتي بمجرد ما البنت بتبلغ انت يا بنتي اصبحتي الان مكلفه. انت اصبحتي الان مكلفه طالما بلغت السن الشرعي كما قال عليه السلام اذا بلغت المراه ايه المحيض. هنا يا بنتي انت قبل اول نزول دم انت اول قبليه انت ما كانش ليك كتاب بيتكتب فيه حسنات وسيئات، ولكن لما بلغت مبلغ النساء وبقيت بنت بلغ فضل الله سبحانه وتعالى وظهرت علامات البلوغ عليك انت من النهارده بقى ليك ملكين. من النهارده بقى ليك كتاب بيتكتب عليك كل شيء، وبيتكتب ليك اعمالك الصالحه وبيتكتب عليك اعمالك السيئه يا بنتي. واخطر شيء متعلق بالامر ده ان انت يوم القيامه تلاقي في كتابك سيئات انت ما عملتهاش ولكن للاسف كنت سبب فيها. لما نظر ليك ده ونظر ليك ده انت صغيره وطول ما انت صغيره زي ما النبي علمنا ان الولد والبنت طالما لم يبلغوا سن البلوغ لا يكتب عليك شيء، ولكن انت بمجرد يا بنتي ما بلغتي اصبح مكتوب عليكي كل عمل انت بتعمليه من صالح اول عياذ بالله من صالح ده بيتكتب وده بيتكتب. فانت خلاص لا انت ما عدتيش صغيره، انت اصبحت الان مكلفه، انت اصبحت الان مكلفه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم.
طيب حد ممكن يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخ أغلب البنات أو كتير من البنات اللي حواليا مش محجبات، العبرة عندنا مش بالكتير أبدا. ولو هنمشي بالمنطلق ده احنا في بعض الأوقات بنسافر برا مصر، اغلب الناس اللي موجوده مش مسلمين. هل معنى كده بقى خلاص اذا كان الحكم للاكثريه، اذا كان الحكم للاكثر نعمل اللي بيعمله الاكثر فخلاص لو سافرنا بره مصر خلاص بقى نسيب الدين؟ وبعدين يا بنتي ليست العبره عند الله عز وجل بالكثير او بالقليل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وقال الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون، وقال بل أكثرهم لا يفقهون، وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ليست العبرة عند الله بالكثير أو بالقليل، ولكن العبرة يا بنتي دايما عندنا أنا عملت اللي يرضي ربنا ولا عملت اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وهل معنى كده أن لو كل البنات عقوا الأباء والأمهات نعمل زيهم، ولو كل البنات مشوا مع أولاد نمشي زيهم، ولو كل البنات والعياذ بالله وقعوا في معصية معينة نقع في معصية زيهم؟ ليست العبرة أبدا بهذا. الأمر الثاني، المؤمن عمره ما كان تفكيره كده، المؤمن عمره ما كان إمعه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، المؤمن عمره ما كان كده. المؤمن دايما، المؤمن دايما والطائع دايما والمحسن دايما بيفكر دايما في اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الطريق ليس عليه إلا فرض واحد. إحنا دايما مع الحق حيث ما كان، أهله كتير أهله قليلين إحنا دايما رايحين مع الحق، إحنا مش رايحين مع أهل الباطل أو أهل الفساد. الصحابة رضي الله عنه أسلموا وأغلب أهل الأرض والعياذ بالله على ضلال، وأغلب أهل الأرض على ضلال. النبي بعث وما كانش في حد بيعبد ربنا في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج على الصحابة علشان يصلي العشاء واتأخرت صلاة العشاء شوية، قال لأصحابه إنكم الآن تصلون صلاة لا يذكر الله على وجه الأرض أحد إلا أنتم. حدش بيعبد ربنا في الساعة دي إلا أنتم. فأنت يا بنتي تكوني معتزة بهذا الدين، معتزة بهذه التعاليم، معتزة بهذه الشريعة. لازم تكوني فاهمة يا بنتي ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرك بالحجاب مش عشان يأيدك او عشان يكتفك، لا والله، هذا الحجاب انما امرت به النساء ليكون شيء يحافظ عليك يا بنتي. والله يا اخوانا لا انسى ابدا بنت من بناتنا اللي كانت بتحضر معنا في المسجد، دخلت كليه الجامعه في الدلتا، جامعه الدلتا، وطبعا البنات اللي معاها مش محجبات، كلمتني انا هقلع الحجاب، والدتها كلمتني، كلمت البنت في التليفون وقعدت اذكرها بالله وانصحها، لا وانا لازم مش عارف اعمل ايه، ولازم يعني هم ضغطين عليا وانا الوحيده اللي وسطهم محجبه وده ما ينفعش مش عارف ايه والكلام ده. حاولت يمين شمال قدر المستطاع ادله، ما اقتنعتش. والله يا اخوانا ما فاتش اسبوع واحد ولقيت البنت بتكلمني، يا شيخ هي بنتي، قالت انا الحمد لله رجعت الحجاب تاني. فقلت الحمد لله، بس يا بنتي اللي كان يشوف العناد القديم بتاع الاسبوع اللي فات ما يشوفش النهارده الاقبال على الحجاب بالصوره دي. قالت لي يا شيخ والله ما مشيت في شارع الا ولاقي ده بيلقى علي بالكلام. والله يا شيخ انا لما قلعت الحجاب في الكليه طلعت واقف بره الكليه، لقيت ولد جاي واقف قدامي بعربيه بيفتح الباب بيقول لي تعالي. فعرفت قد ايه الحجاب كان حنيني. ما شرع الله عز وجل الحجاب الا لحكم عظيمه، حكم متعلقه بالبنت، وحكم متعلقه بينا، وحكم متعلقه بالمجتمع. اما الحكم المتعلقه بالبنت نفسها، فاول حاجه علشان ما حدش في يوم من الايام يأذيها بكلمه او يأذيها والعياذ بالله بفعل من الافعال. والله يا اخوانا والله كنت في زياره الاخ حبيبنا في عزبه الشاب، وطالع بالعربيه ناحيه الاتوبيس القديم كده، الاتوبيس اللي هو عند الاستاد في الاخر الشارع بتاع الاستاد ده، والله يا اخوانا بنت واقفه بنطلون ضيق جدا وتيشيرت ضيق جدا وطرحه مبينه نص شعرها. والله العظيم انا بس وانا معدي ثلاث اربع عربيات، دي تقف ودي تقف ودي تقف ودي تقف، دنيا زحمه، فانت شايف بعينيك ايه اللي بيحصل مع البنت. هي متالمه من اللي بيحصل، هي متالمه من اللي بيحصل، ان هي ظنوا فيها هذا الظن ويتكلموا معاها هذا الكلام. وشوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فشرع ربنا الحجاب علشان تبقي ماشية بحجابك كده وماشية بنقابك كده وسط الناس، أو بالخمار بتاعك أو بالطرحة بتاعتك الطويلة، الناس يقولوا البنت دي محترمة بنت ناس، لا تلاقي حد في يوم من الأيام يأذيك بكلمة، ولا حد في يوم من الأيام يأذيك بفعل، ولا حد في يوم من الأيام يأذيك بحركة. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين، قال مجاهد لئلا يتعرض لهن فاسق بأذى قولي ولا هيبة ولا حتى في يوم من الأيام يظن فيها والعياذ بالله ظن سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا هذا الحجاب لمصلحة عظيمة جدا، طهارة القلوب داخل المجتمع، المجتمع كله يبقى طاهر القلب، ما يبقاش السلوك متزوج وقلبه مشغول بواحدة تانية عشان أظهرت كامل زيادة. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر. ليه؟ أطهر لمين؟ لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، أدي حكمة تانية من الحكم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح من أجلها مسألة الحجاب. كذلك أيضا يا إخواننا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يحفظ المرأة من الظنون السيئة ويحفظ الرجل من الظنون السيئة والتفكير السيء، هو شاف البنت على طول بيجي الشيطان يلعب بقى على دماغه، البنت دي كذا والبنت دي كذا والبنت دي كذا. فربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يقطع بالحجاب أي ظن سيء ممكن يكون في قلب الولد أو يكون في قلب البنت. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور لما أراد أنه يبني مجتمع، المجتمع ده يبقى محافظين عليه من الفواحش، محافظين عليه من والعياذ بالله الأفعال السيئة، وضع تشريعات، وضع تشريعات، كان على رأس التشريعات دي هو تشريع الحجاب علشان يبقى المجتمع كله محفوظ ومتصام. إخواننا أنا عايز أسأل أبائنا اللي قاعدين معانا وأمهاتنا اللي قاعدين معانا قبل 50 سنة، وقت ما كان الحجاب منتشر في المجتمع، وقت ما كانت المرأة فعلا محافظة على حجابها، وقت ما كانت فعلا المرأة ما شاء الله لك وتبالها نازلة في الشارع بلبسها الواسع، لا في لبس ضيق ولا في بناطيل محزقة ولا في الكلام ده كله. انتوا كنتوا بتسمعوا عن كمية الفواحش اللي احنا بنسمع عنها دلوقت؟ كنتوا بتسمعوا عنها؟ والله ما كنا بنسمع عنها، والله ما كنا بنسمع عنها. حد ممكن يقول لي ايه العلاقة بين الاثنين؟ لازم نفهم ان ربنا لما شرع الحجاب على المرأة انما شرعه الله سبحانه وتعالى حماية للمجتمع ده كله، ان المجتمع كله يبقى متحافظ عليه، اولاد وبنات. اسألوا ابائكم واجدادكم، هل كان سمعنا قبل كده؟ والله يا اخوانا اسألوهم، اسألوا اجدادكم واسألوا جدادكم، سمعتوا قبل كده عن جد او راجل كبير كان متجوز ويعرف واحدة تانية او ماشي مع واحدة تانية؟ كناش نسمع عن ده خالص. المجتمع كان نظيف، المجتمع كان بسيط جدا، المجتمع سبحان الله انا بتعامل مع البنت اللي في الشارع دي اختي، دي اختي، والست اللي ماشيه في الشارع دي امي. كان زمان المجتمع نظيف، ما كانش فيه الافات والامراض اللي انتشرت في هذا الزمان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع الحجاب علشان يحمي المجتمع من سيطره الشهوات على دماغ الاولاد والبنات. شرع الحجاب علشان يوفر للمجتمع الأدب والقيم والأخلاق والحفاظ على هذا المجتمع. آخر حاجة عايز أختم بيها، إن ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الحجاب، الحجاب يا أخوانا مش مجرد حتة قماشة بتتحط على الرأس زي ما يظن بعض الناس. الحجاب أمر كبير، مسألة كبيرة جدا. الحجاب ده مجموعة من القيم اللي تتمسك بها البنت، مجموعة من الأخلاق اللي تتمسك بها البنت، ده الحجاب اللي احنا نعرفه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الحجاب ما شرعش الحجاب انه يكون حتة قماشة محطوطة على الراس، ولكن جعل الحجاب ده شروط لازم المرأة تكون متمسكة بيها. الشرط الاول ان يكون الحجاب ده ساتر للبدن كله، ان يكون الحجاب ساتر للبدن كله، ان البدن كله يبقى مستور. مش الحجاب زي ما بعض الناس بتفهم ان الحجاب يكون حتة قماش على الراس نص الشعر منها باين، لا، الحجاب معناه شيء يغطي الجسد ويغطي الراس، ده الحجاب. الحجاب يكون شامل للجسد كله، شامل للجسد كله، كما قال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن ورؤوسهن واجسادهن، يغطوا كل ده، كل ده يبقى متغطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ألا يكون في الحجاب زينة لافتة لأنظار الناس. زي إيه الزينة؟ مش معناها شوية الأبيض والأحمر اللي هي حطاها على الوش أبدا، ولكن الزينة اللي الشرع نهانا عنها، إن ما ينفعش في يوم الأيام يكون في زي المرأة شيء يلفت الأنظار. يعني مثلا هي لابسة بنطلون ضيق جدا هيتفرتك عليها، ما هي دي زينة، لأن ده لافت لأنظار الناس. إن هي تكون لابسة بلوزة ضيقة جدا مبين حجم الجسد، ما هي دي الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. إن هي تكون عاملة شعرها خصلة صمرة وخصلة صفرة ومطلعة الخصلة صفرة عشان تقول للناس شايفين أنا عاملة شعري أهو، فألا يكون زينة في نفسه. ثلاثة، ألا يكون هذا الثياب أو هذا الحجاب يشف ما تحته، ما يكونش شفاف، ما يكونش شفاف. وده احنا يعني بكلم كل بناتنا في وقت الفرح، ليلة الجواز او ليلة الخطوبة، والله احنا ممكن نفرح بالستر، ممكن نفرح بالستر، ممكن نفرح والله واحنا لابسين احسن لبس وبفضل الله مش ببين الاجساد. نفسي اعرف ايه العلاقة في الفرح ان احنا نلبس عاري، وهل يا ترى بنستقبل رحمة ربنا ونعمة ربنا انه يسر لبنت بالزواج او يسر لبنت، هل يا ترى نستقبل النعمة اللي ربنا ادهلنا ان احنا نتعرى؟ الا يكون هذه الثياب تصف ما تحتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات ايه عاريات. العلماء قالوا عاريات كاسيات، عاريات يعني هم لابسين لبس بس اللبس ده شفاف، اللبس ده ايه شفاف، فهي كاسية وفي نفس الوقت ايه عارية. الأمر الرابع، الشرط الرابع، أن يكون هذا الزي أو هذا الحجاب اللي المرأة لابساه يكون الحجاب ده واسع، ما يكونش ضيق، يكون واسع ما يكونش ضيق. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية يا أسامة؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال النبي: الله أكبر، الله أكبر، مرها أن تلبس فوقها غلالة، إن أخشى ما أخشاه أن يظهر حجم إيه؟ جسدها. فالنبي يقول: أنا خايف إن الثياب اللي أنت لبستها لأهلك دي تكون إيه؟ تظهر حجم الجسد، تظهر حجم الجسد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لما ربنا فتح علي مصر وبدأت بقى الأمور الاقتصادية تنفتح ما بين مصر والشام، ومصر والجزيرة العربية والجزيرة العربية والشام، وبدأت الأمور تنفتح بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، كان مشهور قوي عند أهل مصر قبطي، لبس نوع من أنواع الزي، الهدوم دي بتلزق على الجسم، الهدوم دي كانت بتلزق على الجسم. فلما بدأ التجار يروحوا مصر يجيبوا من هناك الزي ده ويجيبوا للجزيرة العربية لمكة وللمدينة، عمر رضي الله عنه كان خليفة على الناس، فقال عمر: لا تلبس النساء القبطي، فإنها الأشف، لأن هي بتشف عن جسم المرأة. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن لم تكن تشف، لو ما كانتش بتشف، هي غليظة وتقيلة كده ما بتشفش. قال: إن لم تكن تشف فإنها تصف، لو ما كانتش هتشف عن الجسم فهي هتصف جسم المرأة، وده ما ينفعش، وهذا في ديننا ما ينفعش. السيدة عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ابتاعت عائشة قبطية فأرسلت إلى أسماء أختها وقالت لها اختمري بها. خدوا الهدوم دي، خدوا الهدوم دي، وبدأت النساء تعملها خمار لأنفسها. فالسيدة عائشة بتقول لأختها أسماء إيه؟ بتقول لها: يا أسماء، خذي هذه فاختمري بها
واجعلي تحتها وقاية، ولما تلبسيها اجعلي تحتها وقاية علشان ما تشفش او تصف قدر الجسد. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها ايضا عمرو بنت عبد الرحمن وكانت تلبس خمار يشف عن الجبين، الخمار ده كان بيشف بنا، فاخذت عائشة هذا الخمار ونزعته قطعته وقالت: او ما علمت ما انزل الله في سورة النور؟ انت مش عارفه ان ربنا انزل صوت الموت في شان حجاب المراه المسلمه، ازاي تلبس الثياب تكون شفافه؟ ما ينفعش. ثم اهدتها خمارا من عندها. الامر الذي يلي ذلك: الا تكون هذه الثياب مطيبه او فيها طيب او فيها عطر؟ العطر ده يكون لافت لانظار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه لها ان تتزين بالطيب. ثاني، النبي قال المراه لها ان تتزين بالطيب، ولكن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ايه؟ وخفي ريحه. فما ينفعش النهارده ان ينحك علينا هذه البرفيوم المعين اللي مش عارف ايه، بمجرد ما تحط رشيطين كده الناس كلها بتجري وراه في الشارع، الاعلان المشهور بتاع البرفيوم بتاع النساء. لا يا اخوانا، ده مش انطباع المسلمين ان هي تحط طيب تلفت انظار الناس كلها، لا ليس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره. اللي تحط طيب ما تجيش تصلي معنا في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امراه صلاه خرجت الى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع الى المسجد. اللي تحط طيب ظاهر للناس، وشوفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وريحها يعصر او تعصر، ريحها عمال منتشر بين الناس، يقول لا، لا يقبل الله منها صلاه، لا يقبل الله منها صلاه. فمره يقول لها ما تجيش تصلي معانا، ومره يقول لها لو صلت معانا لا يقبل الله عز وجل منها صلاه، ولا تروحي تغتسلي عشان ما تلفتيش انظار الناس ليكي بهذه الرائحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها. بصوا اخوانا، طب هقول الحديث وتعالوا اقول لكم ايه اللي اتحط في الاعلان. ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي عدت على الناس بالريحه دي ليه؟ علشان تلفت نظرهم بالايه؟ بالريحه دي، ليجدوا ريحها فهي زانيه. طيب الاعلان بيمثل ان البنت نازله فيدوبك بقى حاطط البرفيوم كده جوه البيت، وهي نازله على السلم العماره كلها اتقلبت من الايه؟ وكل طالع يبص للحديث بتاع مين ويخليها بقى ماشيه في الشارع كده وهي ماشيه في الشارع كده الريحه بتاعتها طالعه وكل الناس ايه وراحت شغلها فكل الناس اللي في الشغل ايه ده الاعلان عن بيرتون فرنسي للنساء احنا نقول يا اخوانا ممكن هم يقبلوا ده عندهم لان هم ما عندهمش شقيه ولا مبادئ اصلا ده مقبول عندهم انما انا ديني كشرعي النبي يقول ان اللي تعمل كده اصلا والعياذ بالله ليجدوا رحاق هي زنيه ده لا يتناسب مع ديننا ولا مع مبادئنا ولا مع اخلاقنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وربنا سبحانه وتعالى علمها لنا كذلك ايضا الا تكون هذه الثياب تشبه الثياب والعياذ بالله الفستان او الثياب والعياذ بالله الرجال فلا يجوز للمرأة ان تتشبه بهؤلاء ولا بهؤلاء واخيرا عايز اوجه كلمه ان الحجاب في الدين مش عباره برضو عن ان هي تكون لابسه خمار او لابسه طرحه او لابسه نقاب وبس لا والله بل الحجاب في الاسلام اعلى من كده بكتير الحجاب ده هو ستر الجسد المرأة وستر قلب المرأة عن الفواحش وعن فعل المعصية وستر للرجل عن هذه المرأة وأعظم من ذلك الأخلاق والقيم مجموعة الأخلاق والقيم اللي لازم تكون محفوفة بالحجاب زي الحياة الحياة اللي لازم يظهر في كلام البنت وفي أفعال البنت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن بنت الرجل الصالح لما تكلمت مع موسى عليه الصلاة والسلام قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت فجعل الله حياءها في كلامها وجعل الله حياءها في مشيها بل أعجب من كده سيدنا عمر بيقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وضعت كم درعها على وجهها حياء من موسى عليه الصلاة والسلام فهي محجبة وكلامها بحياء وفعلها ومشيتها مليانة حياء فهي ممكن تكون البنت لابسة كويس وخمار أو شرب ولابسة عباية واسعة وما تشرب ولكن صوتها عالي في الشارع لا يا بنتي البنت مبقاش صوتها عالي في الشارع ضحكتها عالية في الكلية لا يا بنتي ما ينفعش كده بترقص في الكلية مع أصحابها لا يا بنتي مش هو ده الحجاب الحجاب وإن كان شيء بيغطي الجسد فالحياء ده لازم يكون ايضا موجود مع مجموعه من الاخلاق العظيمه زي خلق الحياء اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بالمرأة بيه وعشان كده تلاقي دايما في ايات الحياء ايات الحجاب ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاث اخلاق مهمه جدا للبنت واحد ان البنت تكون ما شاء الله مع لبسها كويس تكون غطى بصرها قال تعالى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها مع فرضية الحجاب الله ما شاء الله هي مشيتها في الشارع عينها في الأرض مش تبص لده وتضحك لده وتهزر مع ده شوفوا الأدب قارن ربنا سبحانه وتعالى آيات الحجاب بصوت المرأة فقال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتيجي بعدها آية الحجاب هو ايه العلاقة؟ وكأن ربنا بيقول لنا ان الحجاب مش شيء تتمشى على الجسم ده الحجاب شيء بيغطي الجسد واخلاق وقيم متمسكة بها البنت فتلاقي البنت ما شاء الله عينيها في الارض تغض البصر تلاقي كلامها بفضل الله مفيش في خضوع ولا لين في القول ما شاء الله لا قوة الا بالله عندها حياء في كلامها حياء في مشيتها حياء في افعالها مع لبسها للحجاب هي دي البنت المؤمنة اللي احنا عايزينها في مجتمعنا هي دي البنت اللي احنا نتمنى ان تكون كل بناتنا زيها هو ده الخلق العظيم اللي ربنا امر به واللي النبي صلى الله عليه وسلم امر به هي دي المدرسة العظيمة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي شرحت لنا كل ما فيه حفظ للمجتمع من الفواحش او من المعاصي يعني اتفق ان شاء الله بهذا القدر وكده يكون احنا فضل اخذنا ثلاث دروس كامله في مدرسه الحجاب يعني اسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يهدي بناتنا لما فيه الخير وما فيه الصلاح لهن في الدنيا والاخره هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم استاذنكم